ما كان خيره مستقرا ثابتا ويستمر فيسمى بالبركة. يقال فلان أرض مباركة وباركنا ومن حولها بالنسبة إلى المسجد الأقصى، أن الله سبحانه وتعالى بارك المسجد ومن حوله فأصبحت أرض مباركة. وجعلني مباركا، عيسى ابن مريم يقول وجعلني مباركا، يعني في الخير المستقر الثالث والمستمر. اسم فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام من أسمائها الشريفة المباركة، لأنها خير مستقر وكوثر مستقر ومستمر أولادها إلى يوم القيامة. إنما هو خط فاطمي لفاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، فخير الفاطمي مستقر ومستمر للرجال والنساء. فالمبارك بمعنى ما كان خيره مستقرا. ليلة القادر ليلة المباركة، لأن خيرها مستقر ومستمر إلى ألف شهر، خير من ألف شهر، يعني عمر كامل للإنسان. فالبركة بمعنى الخير المستقر والمستمر. يقال القرآن حياته مباركة لأن حياته كلها خير. هذه المرأة مرأة مباركة في حياتها، بنت العلامة المجلسي مباركة في حياتها، لأنها كانت زوجة مولى صالح المازندراني رضوان الله تعالى عليه، وكانت تعينه على أمر دينه ودنياه وآخرته. والمرأة التي تعين الزوج على أمر الدين والدنيا والآخرة ستكون زوجة مباركة. لذا عندما صعد العلامة المجلسي، لا بأس بهذه القصة تنفع النساء الأخوات الكريمات، عندما صعد العلامة المجلسي منبر الدرس يوما ما، قال لطلبته عندي بنت في البيت قد بلغت سن الرشد وسن الزواج، أريد أن أزوجها. كيف؟ قال لأني دخلت عليها فوجدتها تمشط بشعرها، وهذا الدليل على أنها مستعدة للزواج، لأنها ترى نفسها بتنشيطها وبتجميلها، يعني عندها استعداد نفسي لمسألة الزواج. ولذا أريد أن أزوجها. أي واحد من الطلبة عنده استعداد؟ أنا حاضر. يقال بعد الدرس عندما ذهب تبعه من صالح المازندراني، وكان من صالح أكثر الطلب فقير جدا، بحيث كان على ما ينقل ثوبه مرقع، وكان يأكل قشور الرقي والبطيخ بعدما يأكله الطلبة، يذهب إلى الحجرات بدون أن يعلم في أحد ويجمع هذه القشور ويأكلها كي يصب فوها، هكذا كان يعيش فقيرا ولم يكن جميلا أيضا معروف عنه. وكان حفرته حفرة قليلة جدا، بحيث معروف عنه أيضا أنه عندما كان يخرج من بيته لما يريد أن يرجع إلى داره يسأل الناس أين دار ولا صالح المازندراني، كان هو ينسى داره بهذا المكان، ولكن كان متقيا. والله سبحانه وتعالى للتقوى أصبح مولى صالح المازندراني الذي شرح لنا الكافي، ومن أفضل الشروح التي كتب للكافي هو شرح مولى صالح المازندراني، أصبح من علامات جهله مع ما عنده من خلفيات سلبية، إلا أنه الله سبحانه وتعالى عوض ذلك لما عنده من التقوى. اتقوا الله ويعلمكم الله. على كل حال جاء هذا الرجل العظيم والشاب العفيف مستتبعا أستاذه العلامة المجلسي حتى وصل إلى ذلك. حينئذ طبق رأسه عند الدار. العلامة قال ماذا تريد؟ فشكك، قال علمت ماذا تريد، بنتي. طبق رأسي علامة الرضا. فدخل العلامة المجلسي على بنته وكانت حافظة للقرآن وهي 7 سنوات، يعني عمرها 7 سنوات كانت حافظة للقرآن، معروف عنها من الفضلاء في إصفهان، من الفاضلات في إصفهان. على كل حال دخل على بنته وأخبرها أنه في الباب من صالح المازندراني جاء خاطبا إياك، فماذا تقولي؟ قالت شوفوا لي يا أبتاه. قال رجل فقير ليس بجميل إلا أنه عنده العلم والتقوى، أظن لك العلم والتقوى. أما غيره فلا. قال رضيت وعندنا في الحديث الشريف زوجوا المتقي منكم، لأنه إذا أحب زوجته أكرمها، وإذا أبغض زوجته لم يظلمها. فعلى كل حال المتقي سيكون في تعامله مع زوجته في قمة الأخلاق. فلذا قالت رضيت، يقال تزوجها العلامة صالح بن رسول الله تعالى عليه في الليلة الأولى، كان عنده مسألة استصعب عليه، استصعبت المسألة على ابن صالح، فحتى صلحت من قال وغفل عن زوجته بنت العلامة المجلس، وفي الصباح ذهب إلى المجلس، لما رجع فتح كتابه مرة أخرى كي يطالع، وإذا به يجد الجواب كامل في الكتاب، تعجب ذلك. قال يا أمت الله، من الذي كتب الجواب هذا السؤال؟ أنا بالأمس حتى الصباح كنت أطالع ولم أفهم الجواب، فمن الذي كتب الجواب؟ قالت أنا الذي كتبت جواب السؤال، لأني وجدتك حتى صباح طالع وقد جعلت ورقة، فأتيت الكتاب وطالعت الموضوع وعرفت الجواب، فإذا كتبت لك الجواب. وقال سجد لله شاكرا وقال ربي قد أعطيتني جوهر عظيما من خزائنك، لم تكن هذه مرأني إنما هي جوهر في حياتي. فتكون مثل هذه المرأة مباركة للزوج، تعين الزوج على أمر دينه ودنياه وآخرته. البركة بمعنى الخير المستقر والمستمر. فهذا الشهر شهر الله جاء وأقبل إليكم بالبركة أولا والرحمة. الرحمة عندنا الرحمة الرحمانية والرحمة الرحيمية لله سبحانه وتعالى، من أسماء الله الرحمن الرحيم. والرحمة من الشفقة من العطف من الود، فالله سبحانه وتعالى حنان، الله سبحانه وتعالى شفيق ودود أطوف، فيرحم العباد وبرحمته الرحمانية يرزق ويخلق كل العباد المؤمن والكافر. ولكن الرحمة الرحيمية مختصة بالمؤمنين، وإنها قريبة من المحسنين. الرحمة الرحيمية قريبة من المحسنين، فهذا الشهر شهر الرحمة الرحيمية، وإنها قريبة من المؤمنين الذين الله سبحانه وتعالى وفقهم لصيام هذا الشهر المبارك. كما أنه شهر المغفرة، والبحث طويل، لا أريد أن أتعرض لكل هذه الكلمات، مفردات هذه الخطبة الشريفة أن أشرحها، إنما مقصودي أبين ضيافة الإلهية. شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، هذا الشهر شهر ضيافة الإلهية. مقصود شرح هذه المفردة في هذا هذه الخطبة الشريفة في هذا الحديث الشريف. وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، لأنه شهر الله، الله سبحانه وتعالى كرم العبد بتكريم خاص في هذا الشهر، تقدير خاص، احترام خاص، احترم شخصية المؤمن والمؤمنة في هذا الشهر المبارك. وجعلتم فيه من أهل كرامة الله أنفاسكم، لما كنتم من أهل الكرامة حينئذ أنفاسكم، حتى ولو لم تشبهوا، بمجرد أن تتنفس أنفاسكم في تشبيه، يعني بمجرد الصائم والصائم يتنفسان، هذا النفس عندما يصعد وينزل إنما يكون بمجرد سبحان الله سبحان الله سبحان الله، بالمليارد الأنفاس التي يتنفسها الإنسان في شهر رمضان كلها تعز تسبيحا لله سبحانه وتعالى. أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة، معنك نائم ولكن أنت نائم في عبادة لله سبحانه وتعالى. طبعا كل هذه الكلمة يرى واحد مفصل وطويل كيف يكون الانسان حين نومي عابدا لله سبحانه وتعالى، مع ان العبادة انما هي حركة، حركة بدنية، حركة فكرية، حركة مالية، حركة كانت عبادة مالية كالزكاة، كانت عبادة بدنية كالصلاة كالصوم وما شابه ذلك، فلا بد ان يكون حركة والنائم ساكن. فكيف الذي يكون ساكن يتصف بصفة حركية؟ كيف يكون ذلك يتصف بالعبادة؟ فالنوم يكون فيه عبادة، كيف يكون ذلك؟ كلامي انما هو في الضيافة الالهية، يوجد انتباه. من يكتبنا من الاخوات فليكتبنا هكذا مسلسلا عطفا على ما سبق، حيث كان حديثنا لمقام الواحدية والأحدية، وأن الله سبحانه وتعالى في مقام الواحدية خلق الإنسان من نفس واحدة، إلا أنه جعل من هذه النفس الواحدة زوجة، فكانت الزوجية والكثرة حينئذ. هذا الواحد الذي يتنزل في مقام الخلق والتكسر فيكون عنوان الابنين والكثرة، والزوجية حتى تكون هذه الزوجية بينة تكوينية تشهد على وحدانية الله سبحانه وتعالى بأنه واحد لا شريك له، لأن البين عبارة عن شاهدين عدلين، الزوجية شهادة من قوى العدلين زوجين على أن الذي خلقهما إنما هو الواحد الأحد لا شريك له، لا مثيل له، لا ضد له، لا ند له جل جلاله. الله الواحد عندما في مقام الخلق يصدر منه الواحد فيتكون الاثنان، فالاثنان انما هو عبارة عن واحد وواحد، جمعا بينهما تكون الاثنينية. هذا الواحد الاحد يتصف بصفات جمال وكمال، انه الكبير المتعال العظيم القدير العالم، يتصف بصفات جمالية، غيره سيفقد هذه الصفات ويكون دونه. اذا كان الواحد قادرا فالذي يليه الثاني سيكون عاجزا، واذا اصبح قادرا انما قدرته بقيام القادر. يعني يوجد انتباه بحث فلسفي دقيق، الواحد قائم بذاته، الواحد وانما جعل خطا مستقيما عموديا اشاره الى انه قائم بنفسه، الالف والواحد انما هو قائم بذاته، قائم بنفسه، يعني لا يعتمد على شيء اخر انما هو الذي يقوم بنفسه. فالله سبحانه وتعالى واحد قائم بنفسه. هذا الواحد عندما يكون الاثنين الثاني يجب ان يكون قائم بغيره، فالله هو الحي القيوم وقائم بذاته وبنفسه، لكن غيره اذا كان حيا حياته انما بحياه الله، اذا كان قائما قيامه انما كان بالغير، كان قائما بالله سبحانه وتعالى. فواجب الوجود لذاته وهو الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه، غيره وهو الممكن الممكنات المخلوقات الكائنات كلها انما هي قائمه بالله سبحانه وتعالى، قائمه بالغير، فالممكن قائم بالغير، الانسان قائم بالله، الله قائم بنفسه، ولكن الانسان بشقيه الرجل والمراه قيامه انما هو يكون بالله سبحانه وتعالى. فاذا كان الواحد كبيرا سيكون الثاني بالنسبه الى هذا الواحد صغيرا، فيتولد عندنا هنا مفهومان، مفهوم الكبير ومفهوم الصغير. الكبير للذي يكون قائما بنفسه، والصغير للذي يكون قائما بغيره. الله سبحانه وتعالى هو الكبير، النبي الاعظم باعتبار هو الصادر الاول من الله، اول ما خلق الله روحي يجب أن يكون النبي الأعظم بالنسبة لله صغيرا. فإذا كان الله كبير فالنبي يكون صغيرا. إذا كان الله هو السيد فالنبي يكون عبدا. إذا كان الله هو القادر فالنبي يكون حينئذ عاجزا، وإنما قدرته بقدرة الله، بقدرة الغير لله سبحانه وتعالى. فإذا يتولد عندنا مفهوم الكبير ويتولد عندنا مفهوم الصغير. ثم بعد ذلك عندما نتنزل عن مقام الواحدية والأحدية إلى مقام الخلق، يتولد عندنا مفهومان آخران وهما عبارة عن الأكبر والأصغر. فمن الاثنين يتولد عندنا اثنان آخران، لأنه في الحساب والرياضيات 2 × 2 = 4. سبب ذلك هو هذا. فالسبب هذه الرياضية، هذه المقولة الرياضية والحسابية أنه 2 × 2 = 4، بما أن الواحد بإضافة الواحد ليس هناك الضرب، هناك الإضافة، الواحد بالإضافة إلى الواحد يساوي 2، أما 2 × 2 = 4. ليش؟ لماذا؟ لأنه عندنا كبير وعندنا صغير. عندما نلاحظ الكبير بمفهوم جديد نلاحظ أن هناك من هو أكبر من هذا الكبير، فيتولد عندنا الأكبر. وما يتولد عند ملاحظة وتصور وتعقل الصغير من كان هو أصغر منه، فيتولد عندنا الأكبر والكبير والصغير والأصغر. هذه مفاهيم أربعة، هذه المفاهيم الأربعة تجري في كل الخلق، في كل الكائنات، في كل المفاهيم يمكن سيران وإجراء هذه النظرية الجديدة. طبعا هذه نظرية جديدة لأول مرة توصلت إليها، لم أقرأها في الكتب، إنما الله سبحانه وتعالى ألهمنيها. لأنه عندنا الواحد يجمع مع واحد آخر فيكون الاثنينية، ثم الاثنينية يضرب في الاثنين فتكون الأربعة. فالأربعة إنما هو عبارة عن الأصغر والصغير والكبير والأكبر، يعني أربع مراحل. بعبارة أخرى عندنا المفهوم تارة يكون المفهوم بالمعنى الأعم وهو الأكبر، تارة مفهوم بالمعنى الأخص، تارة مفهوم بالمعنى العام، وتارة مفهوم بالمعنى الخاص. أربع حالات لا تخلو من أربع حالات حسب تصور العقل. حينئذ مثلا بالنسبة إلى أهل البيت في أحاديثنا الشريفة، عندنا أهل البيت بالمعنى الأخص وهم الخمسة أصحاب الكساء، كما في الآية الشريفة آية التطهير. إنما المراد من أهل البيت في آية التطهير فقط الخمسة من أصحاب الكساء عليهم الصلاة والسلام، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها الحسن والحسين، هذا أهل البيت بالمعنى الأخص. إذا توسعنا عن هذا أهل البيت بالمعنى الأخص يأتي أهل البيت بالمعنى الخاص وهم الأئمة الاثنى عشر. مثل أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. فهذا أهل البيت بالمعنى الخاص، إشارة إلى الأئمة الاثنى عشر. ثم عندنا أهل البيت بالمعنى العام وهم الذرية، ذرية رسول الله، كلهم من أهل بيت رسول الله. من رأى من ذرارية من أهل بيتي ولم يقم قياما تاما ابتلاه الله بمرض لا دواء له. فتجد كلمة أهل البيت أطلق على ذرية رسول الله من فاطمة الزهراء وأمير المؤمنين إلى يوم القيامة، كل الذرية إنما يكون من أهل البيت. لكن أهل البيت هنا بالمعنى العام لا بالمعنى الخاص، بالمعنى الخاص يقصد به الأئمة الاثنى عشر فقط، أما بالمعنى العام يقصد به مطلق ذرية رسول الله من فاطمة الزهراء، فهم أهل بيت رسول الله. وعندنا أهل البيت بالمعنى العام أو شاذ، يدخل في هذا المعنى الأعام سلمان، حيث ورد في الحديث الشريف سلمان منا أهل البيت. هذا أهل البيت كل عالم تكون من اهل البيت. الان الاخوات من اصبحت من العالمات اصبحت عالمة بلا شك تدخل في نطاق اهل البيت، لانه ورد في الحديث الشريف عن الامام الصادق سلمان انما كان من اهل البيت لعلمه، لانه كان عالما فاصبح من اهل البيت. فكل من يكون عالما حينئذ الرجل والمرأة يجب ان يدخل في نطاق اهل البيت عليه الصلاة والسلام. فسلمان من اهل البيت. إذا عندنا أهل البيت بالمعنى العام، بالمعنى العام، بالمعنى الخاص، بالمعنى الأخص. الضيافة الإلهية التي نحن بصدد بيانها أيضا إنما يطلق بأربع معاني. عندنا ضيافة بالمعنى العام، الضيافة مأخوذ من الإضافة باعتبار الإنسان عندما يدخل دار صاحبه، دار صديقه، يكون ضيفه، يعني يضاف إليه، فلذا يسمى بالضيف. الضيف مأخوذ لغة من الإضافة، لأن الإنسان يضاف إلى غيره. أنا ضيفكم في هذه المدرسة، يعني أضفت إليكم في هذه المدرسة المباركة. فالضيافة بمعنى الإضافة. فعندما نقول ضيف الله يعني يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، والذي يضاف إلى الله إنما يضاف في دوائر أربعة. دار يضاف إلى الله سبحانه وتعالى في دائرة بالمعنى العام يسمى بالضيافة الإلهية بالمعنى العام. وهذه الضيافة الإلهية بالمعنى العام تشمل كل المخلوقات، المخلوقات، الكائنات، التكوين، عالم التكوين كله إنما هو في ضيافة الله سبحانه وتعالى. هو ضيف الله لأنه يضاف إلى الله، هم خلق الله، هم عبد الله. فبما انه يضاف الى الله ينبغي ان تكون ضيافه بين المخلوق وبين الخالق، يعني اضافه بين المخلوق وبين الخالق. فهذه الاضافه يستلزمها النسبه بين الضيف وصاحب الضيف وصاحب الدار. فصاحب الدار الكوني هو الله سبحانه وتعالى، وكل من كان في هذه الدائرة وفي هذا الدور وفي هذا الدار، الدار مأخوذ من الدور من الدائرة، كل من كان في هذه الدار يكون ضيفا لله سبحانه وتعالى. فهذا الجدار والفرش والعرش والأرض والسماوات ومن فيهن والإنسان والبشرية والحيوانات والنباتات كلها إنما هي في ضيافة الله سبحانه وتعالى، لأنها ضيف الله، تضاف إلى الله سبحانه وتعالى، خلق الله، فهم في ضيافة الله، هذه الضيافة بالمعنى العام. ثم بعد ذلك نضيق الدائرة مفهوما، ونضيق دائرة الضيافة الإلهية، أن هناك ضيافة لا يدخل فيها كل الخلق، إنما ضيافة خاصة، بالنسبة إلى المعنى العام تكون ضيافة بالمعنى العام. وهي ضيافة المؤمن في شهر رمضان. المسلم والمسلمة باتباعهما قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فباتباع هذه الآية الشريفة وبصيامهما يكون في ضيافة الله، يضافان إلى الله، يقال هذا عبد صائم لله سبحانه وتعالى. فحينئذ شهر رمضان شهر الضيافة بالمعنى العام، يعني المؤمن والمؤمنة، المسلم والمسلمة، كلهم في ضيافة الله سبحانه وتعالى، طبعا بشرطها وشروطها بلا شك. يعني إنما تقبل الأعمال من المتقين، إنما تقبل الأعمال من الموالين، من المحبين، فبشرطها وشروطها. حينئذ يلزم أن يكون المؤمن والمؤمنة في ضيافة الله، فهذا شهر الله شهر الضيافة الإلهية. وعندنا هناك ضيافة خاصة أصغر دائرة من الضيافة العامة، وهي أيام الحج، حيث يكون الحاج والحاجة أيضا ضيوف الرحمن في ضيافة الله. لكن هذه الضيافة تختلف عن الضيافة الرمضانية. الضيافة الرمضانية إنما هي ضيافة كل المسلمين والمسلمات في العالم، وعلى مر الأجيال والأحقاب والعصور وفي كل الأمصار تجد المسلم كله في ضيافة الله سبحانه وتعالى. ولكن في ليلة القدر
الله سبحانه وتعالى يكتب صدفا ويكتب جوازا ويكتب دعوة خاصة لمن راعى آداب ليلة القدر وراعى آداب شهر رمضان، فيدعوه بدعوة خاصة بضيافة خاصة أنه تعالى وزرني في عرفات، فإن عرفات يغفر الذنوب حتى ولو كان يهوديا ويدخل عرفات، فإن خرج من أرض عرفات في يوم عرفات فإنه يغفر له حتى اليهودي، إلا أنه لا يرجع إلى اليهودي، وإلا إذا رجع يرجع إلى كفره، لأنها ضيافة خاصة. سأذكر لكم معنى ضيافة الإله. الآن أريد أن أبين الضيافات الأربعة. فحينئذ الضيافة الخاصة هي ضيافة الحج، تكون ضيافة خاصة، وعندنا هناك ضيافة أخرى، الضيافة بالمعنى الأعم لكل الخلق، الضيافة بالمعنى العام للمسلمين والمسلمات في شهر رمضان، الضيافة بالمعنى الخاص للحجاج في أيام الحج في شهر الحج، وهناك عندنا ضيافة بالمعنى الأخر، حيث ورد في الحديث الشريف أن الزائر لمولانا علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام الذي من زاره يعد زيارته بألف حجة مقبولة وألف عمرة مقبولة، ورد في الحديث الشريف ألف حجة مقبولة يعني مليون حجة، تعاد زيارة الإمام الرضا مليون حجة. إذا كانت الحج ضيافة خاصة يلزم أن يكون الزائر والزائرة إنما هم في ضيافة الله بضيافة أخص، يعني عناية أكثر، لأن الضيافة عندما تكون أخص ستكون العناية والرحمة والمغفرة والبركة، شهر الله شهر ضيافة إنما هي شهر البركة، فالبركة تكون في الزائر والزائر الإمام الرضا أكثر ممن كان في شهر رمضان، ممن كان في أيام الحج، ممن كان في الكون. الكون مبارك، في ضيافة الله المباركة، الحج مبارك في ضيافة الله المباركة، وعنايات خاصة تختلف الضيافة الإلهية، لأن الضيافة الإلهية تعني ضيافة الأسماء الحسنى والصفات العليا، وهذا بحث مفصل عرفاني ربما أتعرض له في المستقبل. على كل حال، فالذي يزور الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام من الرجال والنساء سيكون في ضيافة خاصة، وهذا ما ورد في الحديث الشريف أن الزائر للإمام الرضا هم أكرم وفود الله، الوفود جمع وفد، وفد يعني ضيف، فأكرم ضيوف الله سبحانه وتعالى هم الذين يفدون على مولانا الإمام علي بن موسى الرضا. من يزور الإمام علي بن موسى الرضا زيارته تكون في ضيافة الله، يزور الله في عرشه الحديث الشريف، فيكون في ضيافة الله سبحانه وتعالى، وهذه ضيافة بالمعنى الآخر. لكن يا ترى ما هي الضيافة الإلهية؟ وما تعني أنه العبد المؤمن والمؤمنة، العبد والأمة يكون في ضيافة الله سبحانه وتعالى، ماذا تعني هذا؟ كيف الضيافة البشرية بمعنى الأكل والشرب؟ إذا أردت أن تستضيفني فتهيئ لي طعاما جيدا، موضع جيد، تهيئ البيت، تنظف البيت، هذه الضيافة البشرية، إنما فيها زيادة. أما في شهر رمضان الضيافة الإلهية إنما تمنعك عن الأكل والشرب، لا تأكل، لا تشرب، لا تفعل المفطرات، لا تتبع الملذات والشهوات، فكلها منع، لأن الضيافة الإلهية إنشاء وعصرهم إنشاكم، فكله منع وإنشاك. كيف يكون هذه الضيافة الإلهية تختلف عن الضيافة البشرية؟ البشرية إنما يقول كلوا واشربوا لأنك في ضيف البشر، فيهيئ لك ما تستلذ منه من الطعام، من الدجاج المقلي مثلا، من السمك المشوي وما شابه ذلك، رزقهم الله وإياكم. حينئذ الضيافة البشرية إنما أكل وشرب وإملاء بطن، أما الضيافة الإلهية إنما هو إنساب وخمس البطن، لابد أن البطن يخمس وخمس البطون. فما معنى ذلك؟ أنه نكون في ضيافة الله في شهر رمضان، يعني شنو ضيافة الله؟ ضيافة القرآن الكريم، ضيافة الأسماء،
ضيافة الشفاء، ضيافة العلم الإلهي، القدرة الإلهية، الحب الإلهي، العشق الإلهي. إنما يكون المؤمن والمؤمنة في ضيافة الله يزداد حبا وشوقا لله سبحانه وتعالى، ويقوم في صلاة الليل، وتقوم المرأة في صلاة الليل، وتصلي صلاة الليل وتنهدر دموعها وتقول: يا رب قد خلا كل حبيب بحبيبه. تقرأ دعاء الحبيب في آخر مفاتيح الجنان: يا رب قد خلا غارت النجوم ونامت العيون. كل الناس الآن نيام، نامت العيون، النجوم غارت، وقد خلا كل حبيب بحبيبه، وقد خلوت بك أنت المحبوب إليه. إن إذن تنهمر هذه الدموع وتكون في غيابة الله، تستلذ من دعاء الله، من مناجاة الله، تستلذ عندما تقول: يا جار من لا جار له، يعني أنت جاري، يا جاري اللصيق، أنت جاري اللصيق، أنت معي أقرب إلي من حبل الوريد، أنت معي يا أنيس من لا أنيس له، أنا لا أنيس لي فأنت أنيسي، يا مونس من لا مونس له، أنت مونسي. فتستأنس المرأة المؤمنة بالله بذكر الله. يقال الله سبحانه وتعالى هكذا اقتضت حكمته أنه يوسف لتقواه الجنسي وصل إلى مقام العزة فأصبح عزيز مصر، وزليخة لذنبها وصلت إلى مقام الذلة فكانت تستعطي الناس في الأشقة وهي عمياء عجوز شمطاء، وإذا به يوما تسمع غوغاء بهيجا. قالوا: جاء يوسف. قالت: لم يكن في هذا الموقف يوسف. كيف عرفت ذلك يا أمت الله؟ قالت: لا أشم رائحة يوسف، لأنها عاشقة ليوسف زليخة. قالت: لا أشم ذلك. وإذا بيأتي الموقف الثاني والثالث قالت: هذا موقف يوسف، فإني أشم رائحته. وما أن وصل يوسف إلا وتمثلت أمامه، قالت: تعرفني يا هذا؟ قال: من أنت يا أمت الله؟ قالت: أنا زليخة. قال: أنت زليخة؟ زليخة يوسف؟ قالت: نعم. فحينئذ أراد أن يترحم عليها وتتجلى الرحمة الإلهية في يوسف، فقال لها: أطلبي ما شئت مني. قالت: أطلب منك شيئا، أن ترجعني إلى شبابي، تطلب من الله أن أكون شاب مرة أخرى. فطلب من الله ورجع الشاب ثم تزوجها، وكانت تقف في محراب صلاتها ليل نهار تصلي. يوما ما خاطبها يوسف قال: يا زليخة، أما أنت التي اشتهرت بحبي وبعشق يوسف، كيف لا تعتنين بي الآن؟ أراك كلما أدخل عليك أجلك في المحراب قائمة تصلي. كيف حدث؟ ماذا حدث؟ قالت: يا يوسف، عشقتك عندما لم أعشق الله، ولكن الآن دخل حب الله في قلبي، فإني عاشق لله، لا أريد يوسف ولا أمثال يوسف. هذا العشق الإلهي إنما يتجلى في شهر رمضان، شهر الضيافة الإلهية. فيقول: يا جار من لا جار له، يا جاري اللصيق، يا ركني الوثيق، يا إلهي بالتحقيق، يا رب البيت العتيق، فكني من حلق المضيق. أنا الآن في ضيق وأنت جاري، والجاري دافع عن جاري، فعليك أن تفك هذه الحلقات الضيقة، حلقة سوء الأخلاق، حلقة سوء المعيشة، حلقة سوء خلق الزوج سيء الأخلاق، هذه كلها الأسوأ التي اجتمعت حولي، والحلقات حلقات السوء اجتمعت حولي. فكني من حلق المضيق، فكني من حلق المضيق.